الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا المعرفة في محسن أخلاق المسلمين وسهل لنا أبواب فضلك واشرع علينا من خزائن رحمتك. بدأت في الأسبوع الماضي بموضوع بيع السلم، وهذا البحث من أهم ما ينبغي بحثه في هذا العصر نظرا لكثرة التطبيقات التي يمكن أن تجري عليه وللحاجة التي يمكن أن تدفع إلى تحقيقه أو ممارسته، وهو يدل على يسر الشريعة الإسلامية وواقعيتها وتوجه الشريعة الإسلامية إلى تنظيم الاستثمار فيما بين المسلمين في المجتمع الإسلامي على نحو يضمن حقوق أطراف التعامل دائما. ولعلي في الأسبوع الماضي ذكرت مقدمة بسيطة عنه، اليوم نبدأ بالحديث عن هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. السلم هذه الكلمة في اللغة العربية تدل على، يعني لها معنى اسم شجر، نوع من أنواع الشجر المعروف في جزيرة العرب، يستعمل ثمره للدباغة. وهو أيضا لو دلالة اسم من معنى آخر هو السلف، أسلفه وأسلمه بمعنى واحد، وتستعمل الكلمتان بمعنى من معاني البيع سنشرحه إن شاء الله. الكلمة الأولى السلم والكلمة الثانية السلف، بعض القبائل تستعمل كلمة سلم وبعضها تستعمل كلمة سلف، والمقصود منه في المصطلح الفقهي بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى حالا. إذا في عندنا عوضين، عوض غير معين ثابت في الذمة، وعوض معين يجب قبضه في مجلس العقد. في تعريف آخر بيع مؤجل بمعجل، في حاشية عبد شراء آجل بعاجل. ولعل تعريف البهوتي من الحنابلة تعريف لطيف وواضح جدا، يقول عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، استوفى كل الشروط بكلمة واحدة بجملة واحدة، قال عقد بالسلام على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. المالكية عرفوا تعريف قريب من هذا التعريف، مثل القرطبي قال بيع معلوم في الذمة مثل معلوم محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها. ليش قالوا أو ما هو في حكمها؟ سيتضح بعد قليل. هم وحدهم الذين سمحوا بتأخر بذل القيمة يومين أو ثلاثة أيام فقط. أما سائر العلماء فإنهم اشترطوا دفع القيمة في مجلس العقد. طبعا الخلاف فيما بين المالكية والجمهور ليس في أنه يؤجل أم يعجل، لكن هم فسروا التعجيل بأنه قابل يومين أو ثلاثة، فهي متفق عليها. قال بعين حاضرة أو ما في حكمها، هي بمثابة الحاضر ولو تأخرت يومين أو ثلاثة. قال بخفة الأمر لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. هذا البيع يحقق مصلحة لطرفيه، للبائع اللي التزم بالسلعة وللمشتري اللي دفع الثمن. المشتري اللي دفع الثمن استثمر ماله دعانا من الفترة الزمنية التي هي ما بين العقد والتسليم. يعني أنت الآن إذا كنت تبيعني سلعة كاش بمجلس العقد، بعتقد الدنيا بأرخص مما يكون بأخذ منك للمستقبل. ودليل مشروعية عقد السلام ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الشيخان، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار ليشتري تمر 100 صاع 200 صاع أو بالمصطلح المعاصر نصفا طن طنين من التمر يسلفون، يعني يدفعوا قيمة معجلة في الثمار السنة والسنتين. يعني أنا اشتريت منك بعد سنتين تمر من نوع كذا من صفة كذا بكمية كذا، يذكر كل التفاصيل بس ما انتهى من مثل القادم من بعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن لما رأى المدينة يسلمون، قال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذه الأشياء يجب أن تذكر بالإضافة إلى الشيء البديهي اللي هو صفات النبي، لأن هذا بالذمة وبالتالي ليس معروفا العين، هو عينه موصوفة بالذمة. قال الإمام الترمذي صاحب السنن: حديث ابن عباس، طبعا الظهري يعني البخاري ومسلم، وهو قد رواه أيضا، حديث حسن صحيح العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أجاب السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته، أي مما يمكن ضبطه بالصفة، يمكن ضبطه بالصفة. أما ما لا يمكن ضبطه بالصفة فمختلف في بعضه، يعني هل يجوز السلم بالحيوان شاة فرس؟ الحقيقة يعني الفرس أحيانا تختلف عن الفرس فقط في مهاراتها، فتختلف القيمة دبل مرتين وثلاثة، هل عمر السنة ونص أو عمر سنة ونص، وهل بيضة وهي بيضة، هل أصيلة وهي أصيلة، وهي مثلا محجبة أو إلى صفات، وهي نحيفة نحيفة والتاني كذلك الأمر. لكن هذه تستجيب لفارسها وتتقن فن الجن الأموال المعروفة لدى فرسان لدى الفرسان، وتلك لا تحسن إلا نوعا واحدا من الجري والجري القتالي أو الجري السريع، هذه تختلف عن تلك قد تختلف أضعاف، لا في شك هذا باعتبارات نزولة. فلذلك هل يمكن ضبطها بالوصف؟ اختلف العلماء وسيأتي الخلاف حول هذه المسألة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا أن آية المداينة الموجودة في سورة البقرة أطول آية في القرآن والتي تبدأ صفحة كاملة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليتق الله ربه إلى آخر الآية. هذه الآية يقول ابن عباس نزلت في السلم، وأنها دليل على مشروعية السلم، وهي التي أذنت الله تعالى للناس أن يتبايعوا بالسلم بمجتمع هذه الآية. وقد أجمع العلماء على مشروعية عقد السلم، وقلت لكم في الدرس الماضي ما هي الحكمة من مشروعيته. يعني كثيرا ما يقوم الزراع والتجار في خارج موسم، أن أنا واحد من الناس لو أني عندي مثلا مطعم وعندي معمل، تأمين المواد الأولية لهذا المطعم أو لهذا المعمل ليس أمرا سهلا، لا بعرف أتسوق ولا بعرف دير هالمطعم بس أو دير المتجر بس، أما المواد الأولية ما بعرف أدبرها، وبعرف الأسعار بعرفها ما بعرف أدبر من تسوق بشكل نوعية جيدة إلى آخره. وخضر فندي الله يرضى عليه بيقدر يتسوق وعنده خبرة بس ما عنده رأس مال، ليس عنده رأس مال. فإذا أنا قبل أن يبدأ الموسم أتيت إليه ليستفيد من خبرته وقلت له أنا أشتري منك على الموسم كذا وكذا. صار عنده إمكانية حركة بوجود أسباب بين إيديه، وأنا ضمنت بضاعة جيدة مع عدم خبرتي باعتبار هو هذا الإنسان ثقة. هذه حكمة من حكم بيع السلام. ما أركان عقد السلام؟ صيغة اللي هي إجابة قبول، مثل عقد البيع، صيغة، عقد، معقود عليه، ثلاثة باختصار وستة بالتفصيل. الصيغة إجابة قبول، العاقد البائع والمشتري أو المسلم المسلم والمسلم إليه، المعقود عليه هو رأس المال والمسلم فيه، رأس المال القيمة يعني، والمسلم فيه الولاء التي وصفت الذمة وتم التعاقد عليها. ما راح أقف عند الصيغة كثير، يعني ذكرت مسألة خلافية إن الواحد قال للثاني ما أنا أسلمت ولا أسلفت، قال له خذ هذه 100,000 وتيني بمثلا 50 محفظة أو 100 محفظة، 100 محفظة من نوع كذا بتفصيلات وبيان تفصيلي للنخب الذي أريد أن تؤمنه به. شو قلت له؟ بيعني الهمود وسلمون، هل يصح ام لا يصح؟ بعض الشافعية قال لا يصح لان هذا ليس بيعا، هذا سلم. اخرون قال لا يصح لان العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني. المؤدى انه هذا وصف لعقد مشروع ام لا؟ نعم عقد مشروع، اذا يصح. يعني هي الخلاف بسيط ولا يترتب عليه إشكالات، المهم أن تكون النتيجة مشروعة والتعاقد سليما، أن يكون التعاقد سليما من حيث شروطه وأركانه ومقوماته. في عندنا بقى هون بقى أمور مهمة لحظة. عقد السلم عند أكثر الفقهاء عقد غير قابل للتردد، يا منجز يا ما في عقد. يعني اتركني افكر، ما صار تعاقد، اني خلال 3 أيام لم يجي العقد. في البيع يصير، جيت لعندك اشتريت من عندك كتاب، قلت له تعال اخذ الكتاب، هي خلال 3 أيام مش بتصير فيها. اما بالنسبه لعقد السلام فهو عقد غير قابل لاجراء الخيانة فيه. فيه بين مثل مالكيين قالوا يصح فيه الخيار مدة تسديد القيمة اللي هي 2 أو 3، نعم. وطبعا إذ كانوا بهذا الرأي منفردين فيأثره أيضا هم منفردون. هذه صورة أو تعريف الصيغة، الإجابة والقبول. الركن الثاني من أركان السلم هو العاقد أو العاقدين، اللي نحن بنسميهم بالبيع البائع والمشتري، بالسلم المسلم والمسلم إليه. المسلم لأنه هو الذي بتعقده، والمسلم إليه هو الذي قبض القيمة. المسلم إليه بمثابة المشتري البائع، والمسلم إليه بمثابة المشتري. هنا نحتاج بعض الشيء إلى أن نعود بالذاكرة إلى عقد البيع نشوف نفحصكم الجهات على بيات الله. شو رأيك؟ أطالبات؟ نحكي مع البنات كمان. عقد المميز، المميز من هو؟ هذا المميز الشيخ، هذا رجل بالصغير فهو المميز. عقده صحيحا أم باطلا أم موقوف؟ على رأي الشافعية باطل، على رأي المالكية والحنفية وبعض الحنابلة أيضا موقوف. يعني ما نعتقد أنه غير نافذ بناء على هذا الشرط. بناء على هذا الشرط هل يصح عقد السلام من قبل المميز؟ احنا شو قلنا؟ أن عقد السلام يكون نافذ غير قابل
لاشتراط لشرط الخيار. هنا دخل فيه الخيار رغما لأنه إنه موقوف، موقوف على إيش؟ موقوف على إيش؟ على موافقة الولي. فإذا أصبح فيه خيار إلزامي، ومن ثم فهو لا يصح أصلا، لأن عقد السلام يكون عقد هو عقد ضعيف. إذا ما كنت من أول لحظة مثبته فهو هش سرعان ما ينهار. نعم، بناء على ذلك فعقد المميز لا يصح إلا لإذن سابق وهو مذهب الحنابلة. إذا ولي أن لا أذن، أذنت لك أن تعقد صفقة ثمن في كذا وكذا، هل صفقة هي تصح؟ هذا اللي قال الحنابلة يجوز بإذن سابق. الحنفية المالكية قال يجوز بإجازة لاحقة. المسألة في تفصيلات أكثر منها. أما عند الشافعي فهو أصلا غير صحيح. الركن الثالث اللي هو المحل، ونقسم المحل الثمن والسلع، أو بعبارة أخرى رأس المال والمسلم فيه. رأس المال والمسلم فيه، رأس المال يمثل القيمة والمسلم فيه يمثل السلع. يشترط في كل من رأس المال والقيمة أن يكون مالا متقوما. أما كونه مالا فشيء واضح، وأما كونه متقوما فهذا ما ذكره الحنفية. يقصدون بكلمة المتقوم هو الذي أقر الشرع ماليته وأقر الانتفاع به. فمثلا الخمر عند الحنفية مال لكنه غير متقوم، ليس ذا قيمة في نظر الشرع، أما هو كمال وسيمان ما. لذلك قالوا إن الخمر ليس مالا متقوما فلا يصح إجراء العقد عليه ثمنا ولا رأس مال ولا مسلما فيه. أن يكون كل من البدلين مالا متقوما. إذا كان دفع لي قمح وقام الثياب يصح ولا ما يصح؟ شو يكون؟ القمح هل ينفع عليها؟ ما فيش. كلا المحل العقد، كلا طرفين محل العقد مستوفي بالشرط، مال ومتقوم. الشرط الثاني أن لا يكون البدلان لبنزين يشترطوا فيهما التقابض. أنا بتحكي مع التجار بقى، كنت تدفولي. راح خالد لعند علي قال له بدي دولار، بالذمه دولار. قال له أنت بدك اياه؟ قال له شو 15؟ قديش الدولار؟ قال له 48 وشوي، 48 و12. قال له اشتريت وسددني كلي على اساس بعد 15 يوم بيعطيني دولار. هل صح هذا التصرف ام لا؟ لماذا؟ لانه ثمن بثمن اشترى فيهما التقابض. لاحظت المعنى؟ وهذا الموضوع مهم ودقيق. شو بيقولوا ببيت الدولار؟ بيساوي وعد على الدولار، شو بيسموها التجار؟ طبعا آجل بس في الاسم هيك من السوق لاسم مشهور كثير. بيوعدوا وكانوا عقد رسمي حتى لا يجوز، يعني مثلا انه انت من زموك انه بعد 15 يوم. قال له خلاص انا من هلا بعتك الدولار من 42 و2 بالعشرة لبعد 15 يوم. لا تنسى تجيب لي القيمة تبعهم. يوم اجى اليوم من بعد 15 يوم، الحقيقة هذا العقد في تلك اللحظة باطل. لماذا؟ لأنه باع آجلا بآجل، باع آجلا بآجل، ولو باعه بعاجل كذلك لا يصح، لأن هذين يشترك فيه التقابض. لا آجلين ولا آجل بعاجل، بيكون بالتقابض في مجلس التعاقد. نعم.
أولاً،
منزل. And even the same بيسموا القيمة أو بيعمل طيب ما في مشكلة. أنا جيت لعندك واشتريت 1000 دولار للبضاعة اللي بيجي من عمان. إيه؟ 1000 دولار منوعين شوي على أساس إنه تحولني من عمان. هذول صاروا عقدين. العقد الأول هو صرف أو شراء يعني. والعقد الثاني هو استئجار على التحويل. صحيح؟ من نبدأ بالعقد الأول شو اشترط فيه؟ تقاعد. أعطيني وخلي أعطيك. ما معك أنت الآن دولار. لكن بإمكانك أنت تحجز على دولارات بيزولين إلك أنت في البنك الآن حاليا. الشيك المصدق هو يعتبر بحد ذاته مال. أما الشيك غير المصدق لا يعتبر مال. ليش؟ أنت بجوز تعمل شيك غير مصدق ويكون أصلا لسه ما فتحت حساب. ما لك حساب. حسابك طلعته بقى يوم من النور 1500 ليرة وواحد راح عم تعمل له شيك ب 50,000 ليرة. بينما كل شيء الشيك المصدق لا يمكن أن يتم هذا الأمر. لأن ما بصح بالصورة اللي بحكيها أنا الآن تدفع له قيمة 1000 دولار وبتقبضهم إما دولارات عينين أو شيك مصدق بالمبلغ نفسه. وطبعا أنت بتعرف إن الشيك المصدق ما بتصدق إلا إذا كان في مبلغ يغطيه. وهو اللي حدث المبلغ من حساب الرجل هذول صاروا مؤمنين لحسابه خلاص ما عاد يرجع لهم أي حساب. مظبوط ولا لا؟ الأستاذ أحمد مظبوط؟ فمن لما نقوله صار تبرعه بمثابة قطعة مقضية تساوي 50 دولار. هذا أنا وجهة نظر في الفسري. وعندما يقبض أي إنسان هذا الشيك بعد ذا الشيك حلو هالشيك حلو عينه مقاصة ممكن يصير هذا بدون شرط. إذا أن يكون البدلان ألا يكون ربويا مشترك لما التقابض ألا يكون ربويا يشترك لما التقابض. لو قال له هاي أخي طنين رز بدي 3 أطنان برغل من نوع كذا سلما هل صح؟ طعام بطعام شو اشترك لما التقابض هل صح؟ ما يشترك التماثل لكن يشترك التقابل لأن الطعام بطعام بده يكون تقابلين في مجلس عقد. فهذان السن ربويان يشترط فيهما التقابل. هذا المشترط في كل من المالين. نجي ننتقل إلى ما يشترط في رأس المال يعني قيمة البضاعة. قيمة البضاعة الثمن نسميها. كل الشرط أن يكون معلوما. إذا عند الشرط بالنسبة لرأس المال أو القيمة أو الثمن يشترط أن يكون معلومة. طيب هو بيقول بمجلس العقد وهيك ما شرط أن يقبض على أي أكثر مبالغ أو في مجلس العقد. طيب ليش تعتبرون أن يكون موجودا؟ نعم أن يكون موجودا وأن يكون معلومة. ذات الاحتمال أن أنا أجي بدي أعمل صفقة مع الشيخ زاهر بدي اشتري منه طنين قمح عموسة يعني ب5 تموز. ليه؟ انا عم بتفق معه وباعت ابني على البيت مشان يجيب لي المصاري. قلت له هالمقدار من القمح شو قيمتين؟ قال لي 40 ألف ليرة. شو قال؟ 40 ألف ليرة 35 ألف ليرة سوا معهم اتفقنا على ان يبيعني كذا طن من القمح بمبلغ كذا يسلمني اياها على الموسم في 5 تموز من نوع كذا من صنف كذا الى اخر مبلغ من التفاصيل التي ينبغي ان تعرف عن المدان. طيب المصاري وين موجودين؟ انا قلت له هذا بين مثلا 30,000 ليرة سورية أو سكليت دولار. وهلا هحسب لك هون. أنا طبعا لازم أقول له دولار كندي ولا دولار أمريكي ولا ريال ولا لازم أحكي شو هو القيمة وشو نوع النقد اللي أعطيه. ويشترط على رأي أكثر المذاهب أن لا ينقض مجلس العقد إلا وقد سلم القيمة. إلا وقد سلم القيمة. لحد الآن ما في مشكلة. ولو شو ما كان. هلا لو عنا يورو ما في عنا غير نوع واحد من يورو لازم نحكي إن في عندي مثلا مثلا 500 يورو مقابل كذا طن من القمح. وحددنا صفات القمح الجاهز. ما بنفهم بالعقد نستلم اليورو وإلا ما صح العقد. أنا بعت الولد للبيت على أساس يجيب لي 500 يورو فجاب لي 400. الله يهدي. شو يسوي بهالحالة؟ بصير إنه الباقي بقول له صار دين بدين. شو يسوي؟ صح العقد بال 400 وبطل فيما بعد فيما سبقي. ليش؟ لأن العقد على الكثير يتضمن القليل. ولكن العقد على القليل لا يتضمن الكثير. فإن إذا اشتريت منك كمية من القمح ب 500 يورو فأنا اشتريت منك عمليا ب 400 يورو وزائد 100 يورو. فإذا أعطيتك ال 400 صحة ال 400 وبطل فيما لم يسلم. واضح؟ إذا إذا سلموا جزءا من المبلغ فقد صح العقد فيما تم تسليمه وبطل في سائر. بمجلس العقد؟ لو جاب 100 سحب 100 وبطل في الباقي. لا لا لا. طيب هنا سؤال ثاني. إذا أني أنا اشتريت منك مثلا 50 طن كاسات نوع كذا موديل كذا نخب كذا بصناديق كذا إلى آخر من كل العلامات وكل المميزات التي تحسن الاختلاف بهذا القمح محطوطين بقلب شوالات، هل يصح أم لا يصح؟ ما قلت له كم كيلو وشافه منه وعرفه عرف نخبهم عرف صفاتهم عرف كميتهم عرف كميتهم إجمالا حيث المنظر. أما تفصيلا لا. هنا بما أنه رآها رأى الكمية كثير من العلماء قالوا يصح العقد، لكن أنا مع القلة التي قالت لا يصح. شو السبب؟ لو فرضنا إنه البائع أخذ القمح وبعدين عند حلول الأجل لم أستطع تأمين البضاعة وأردنا أن نفسخ العقد، وكان القمح صار خبز وصار بسكويت وصار جاتو وصار إلى آخره، شو بدي أعطيه للمشتري عند فسخ العقد؟ ما دام الكمية غير واضحة عبارة عن كوم محطوط بشوالات من بين قديش يعني شوال ناعس شوال كبير شوال صغير أو كل كبير، ماذا أعطيه؟ على الرغم من أن الإمام أحمد بن حنبل هو الذي رأى عدم بعض الشافعية عدم الصحة إلا ببيان القدر والوصف وأن المشاهدة وحدها لا تكفي، لأنه في حال انفساخ العقد ينبغي أن يكون أن تكون كمية واضحة، يجوز يجيب لك أقل ويجوز يجيب لك أكثر وبعدين يختلف عن إياك وفي صيغة سبب التنازع. والمبادئ الشرعية الإسلامية تقتضي أن لا تسمح بغموض في العقد يؤدي إلى تنازع. فأنا مع الحنابلة والفريق الذي أيدهم من الشافعية في أنه يجب بيان القدر والوصف ولو كان مشاهدا. الصاحبان والشافعية قالوا لا يشترط القول الراجح من الشافعي لا يشترط ذكر القدر والوصف عند المعاينة. الإمام أبو حنيفة قال يجب بيان القدر إذا كان مثليا ولا يجب إذا كان قيميا. كما رأي الإمام أبو حنيفة في هذه المسألة رأي قوي ولا يستهان به، لأنه القيميات مقدرة لقيمتها لا بمقدارها. صاروا شرطين، صاروا شرطين بالنسبة هذا الشرط المعلومية وقضية المعلومية الكاملة. يجينا الشرط التالي، يشترط قبض القيمة قبل رأس المال من قبل المسلم إليه في مجلس العقد، يشترط أن يقبضه رأس المال في مجلس العقد، وهذا الذي يعبر عنه بحلول رأس المال. وكل الفقهاء اتفقوا عليه، ورخص المالكية بتأخر تسليم رأس المال يومين أو ثلاثة أيام، رخصوا بهذا الشيء، لكن دون أن يشترط ذلك في مجلس التعاقد أو في أصل العقد. قالوا لو تأخر رأس المال بلا شرط لا يفسد إن كان عينا. وبعض المالكية ما أيدوا مثلاً ما إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم صحة التأجيل ولو لساعة. وذكرنا أنه إذا كان قرض جزء من رأس المال دون الجزء الآخر صح في الجزء المقبوض وبطل في سائره. سؤال يرد، أنا أدي مع خبر 5000 ليرة ما نشي معه زمين بريق والله إيه. وأردت أن أشتري منه بضاعة سلما بخمسة آلاف ليرة، هل يصح أن أجعل مالي في ذمته قيمة لما سأشتريه منه يعني السلم؟ لا يصح، لأنه صار بيع دين بدين، صار بيع لدين بدين. وهناك من أجاز ولكن قوله شاذ عن بقية العلماء. شروط المسلم فيه ما راح أذكرها كلها، راح أذكر بعضها. أول شرط أن يكون دينا، يعني في الذمة غير معين. مثلا البيع يمكن أن يكون المبيع فيه عينا، أما عقد السلام قائم على أساس من وصول الذمة، قائم على هذا الأساس. يعني أنا لما أقول لك بس ما ترتب أختي الكريمة بعتك المسجل، هذه المسجلة بألف ليرة سلما، أي ألف ليرة، هذا صح هذا الكلام؟ هذا مو بيع نصب ذمة، هذا بيع معين، وبالتالي لا يسمى سلما، لا يصح تسميته سلما، لأن السلم هو أن يعجل دفع رأس المال ويبقى المسلم فيه دينا في الذمة غير معين. نعم، أن يكون دينا. هذا الشرط متفق عليه، بس يا ترى هون بقى في شوية إشكال بفريق التعبيري. أنا الزلمين بدي أكون أدق من هيك. الشافعي لم يمنعوا حلول المسلم فيه. شو يعني حلول المسلم فيه؟ يعني أن يدفع في مجلس العقد، لكن اشترطوا أن لا يكون عين معينة، لأنه عين معينة اسمه بيع مو اسمه سلم. قالوا بصحة حلول المسلم فيه. جمهور الفقهاء قال لا، السلم أصلا قائم على التأجيل، السلم أصلا قائم على التأجيل. ما أن الأخ حنفي بدي الآن يعني يعطيني وجهة نظر فمرة. الشافعي شو قال؟ إذا صح عقد السلم على أجل فهو يصح معجلا من باب أولى. الحنفية قالوا مبنى عقد السلم على التأجيل، فكيف تعجل؟ هو بقى الشافعي أو أنا رح أحكي معلش، طيب قديش الأجل؟ البطولة يعني شوف، هل اتفقتم على أجل له؟ هناك من وضع 3 أيام كحد أبناء، هناك من وضع 15 يوم، هناك من وضع شهر. في شيء نص يقتضي بيان مقدار الأجل؟ ما في. يعني عندنا شقين بالموضوع، الشق الأول أن يكون على دين، هذا متفق عليه. الشق الثاني أن لا يكون حالا، يعني أن لا يدفع في مجلس العقد، هذا شيء ثاني. الشافعي قلنا في المال إذا صح معجلا فهو يصح معجل من بابين أولى. الآخرون قال لا، لأن مبنى عقد السلام بيع مؤجل بمؤجل، لا نناقش فيه، هذا هو أصل تعريف عقد السلام. المناقشة إذا صح بيع مؤجل بمؤجل، فما المانع أن أبيع المعجل بمعجل، أن أشتري مؤجلا إذا كان صح أن أشتري المؤجل بمعجل، فمن باب أولى أن يجوز أن أشتري معجلا بمعجل. عرفت كيف؟ صار عقد بيع عادي، مو بالضروره لا، عقد البيع العادي بده يكون العين موجوده وموصول بذمه. يعني انت الان تحتاج الى مكان تصوير، قلت لي بدي مكان تصوير، وثائق، صفتها كذا، ليزريه، سرعتها كذا، حجمها كذا، قياسها كذا، نوعها كذا، منيح؟ وانا وافقت سلام واعطيتني القيمه على اساس سلف، قمت انا طلعت من مجلس العقد وقلت لك يا راس المفروض هي مو موجوده في العقد، في الكون دين في الذمه، دين في الذمه، لكن هل يشترط ان يكون في هناك فتره زمنيه فيما بين العقد والتسليم؟ الجمهور على انه يشترط، والشافعي قال لا يشترط. ففي اشكال يا اخونا، ما اشترط هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني. اذا انا جبت لك اياها قبل الاجل المحدد في العقد، هم ما اجل، ما حطوا اجل محدد، ما حطوا اجل، ما في اجل، ما تبلغ عقد اي اجل، هذاك الموضوع ثاني رح يجي بموضوع لحاله. لو انا اعطيتك اجل مده شهرين، انا اخذت من عندي وفد جاي لعني، فبدي انا بضاعه مشان امن ضيافه هذا الوفد، مو من حقه يلزمني بقبض المبيع من الان، غير هالتر جهته لي شوف مستودعات جهته كذا، كلام مضبوط ما نعرف، هذا خارج موضوعنا. اما الموضوع اللي انا ما وضعت اصلا اجلا في العقد، هو مبيع موصوف بالذمه، مبيع موصوف بالذمه دون ان يكون مؤجلا. الجمهور قال لا بد من الاجل، الشافعي قال لا، شو اذا كان يجوز باجل فلا، او لا انه يجوز بدون اجل.
ولو
بلحظه هون بعض ما ضابط الاجل، انت عم تحكي بس في مين من الحنفيه قال 15 يوم، في مين قال شهر، في مين قال 3 ايام. لما اضطربت المساله انا لا بوصي شافعيا، انا ملت الى القول الاول، وهو انه اذا صح معجلا فما من اولى، ان اذا صح معجلا فما من يصح معجلا، لان لا يكون فيه اجل اصلا. اما الجمهور فقد اشترطوا الاجل وقيدوا بعضهم ان يكون شهرا على الاقل كما هو عند الحنفيه. شو دليلهم؟ كل ادله عقليه. واعتمدوا ابن قدامه تضمين المبوتي في الباب، واخرين ذهبوا الى تحديد ب 15 يوما على الاقل، وهم مالكيه. وصح بعضهم الاجل بثلاث ايام كما نقل ابن قدامه عن الاوزاعي، ولانها مده يجوز فيها خيار الشرط. وصح بعضهم الاجل باقل ما يطلق عليه الاجل كالظاهريه. اما الشافعيه فاصلا لم يشترطوا لصحه عقد السلم امر الاجل. اقف عند هذه النقطه، واجل بقيه الجوانب الى درس القادم ان احيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.